بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. دخلنا في التعارض وقلنا أن المصنف قسم التعارض إلى أقسام. القسم الأول كان التعارض بين الأدلة المحرزة. قلنا أن الدليل المحرز مع الدليل المحرز الآخر تارة يكونان يقينيين يكونان قطعيي الدلالة، فلا يمكن أن يقع التعارض بينهما إذا دلالتهما قطعية. وتارة لا يكونان قطعيين، أحدهما قطعي والآخر ظني فنقدم القطعي، وتارة بغض النظر عن كونهما قطعيين أو لا بينهما عموم وخصوص، أو بينهما تقييد وإطلاق فنقدم المقيد على المطلق والخاص على العام. والحالة الرابعة أن تكون شنو؟ أن يكون أحدهما أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر. وشرحنا معنى الحكومة هو أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى موضوع الدليل الآخر، ما يتكلم عن الحكم، بخلاف التخصيص الذي هو ناظر إلى الحكم، يقول هذا حرام إلا مثلا زيد ففي حقه ليس بحرام فيستثني من الحكم. مثلا أكرم العلماء إلا زيد لا تكرمه، يستثني من وجوب الإكرام، هذا تخصيص. ولكن بعض الأحيان عندنا حكومة الدليل الثاني أصلا فارغ عن الحكم، أي حكم اللي أنت تبي ترتب، نفس ما قلنا الطواف بالبيت صلاته، شنو أحكام الصلاة من وجوبات من محرمات من مستحبات من مكروهات، هذا الدليل غير ناظر إلى الحكم أصلا، فقط يقول الطواف اعطه ما تعطي للصلاة من وجوب الطهارة وما شابه من الأحكام. أو مثلا لا ربا بين الوالد والولد، هذا الدليل ما يبين حكم أصلا، ما يقول الربا بين الوالد والولد حلال ولا حرام ولا يستثنى من حرمة الربا، أصلا فارغ عن هذا، فقط ينظر إلى الموضوع، يقول هذا الربا لا يصدق على المعاملة التي تكون بين الوالد والولد، ولو طلب أحدهما من الآخر الزيادة في القرض مثلا، ولكن لا يصدق عليه أنه ربا، هذا نسميه حكومة، فنقدم الدليل الحاكم على المحكوم. والحالة الأخيرة كانت شنو؟ غير هذه الموارد، يعني لا هما قطعيين ولا هما أحدهما قطعي والآخر ظني، ولا بينهما إطلاق وتقييد وما شابه، ولا حكومة، كمثلا إذا كان ظنيين مثلا ولا نسبة بينهما، واحد يقول مثلا فرضوا هذا حرام، الثاني يقول هذا حلال، ماكو نسبة عموم وخصوص بينهما، دليل يقول بول الإبل طاهر، دليل ثاني يقول بول الإبل نجس مثلا، وكلاهما ظنيي الدلالة فيتساقطان في هذه الصورة الخامسة. هذا إجمال ما ذكرناه بالأمس. هل نطبق العبارة الحين على المقدار؟ قال عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الحالة الأولى التعارض بين الأدلة المحرزة. قال والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، هذا تعريف التعارض، تنافي الدليلين في مدلوليهما، وهو على أقسام. طبعا التقسيم اللي احنا ذكرناه إما قطعيين إما ظنيين كله ناظر إلى الدلالة، مو ناظر إلى الصدور، الصدور هم تقدر تدخله في الأقسام تزداد، مثلا افرضوا قطعية الدلالة ولكن ظنية الصدور، تقدم والدليل الآخر لا قطعية الدلالة وقطعية الصدور مثلا، هو واضح نقدم القطعية الصدور وهكذا. ولكن المصنف عادة يعني في باب التعارض ما لهم شغل بالصدور، بجهة الصدور ووثاقة الراوي وعدم وثاقته، نظرهما إلى الدلالة، نظرهم في باب التعارض إلى دلالة الأدلة، ولذا يقسم الدلالة يقول دلالته قطعية أو دلالته ظنية وما شاء. منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. هذه الأقسام الثلاثة. الآن يتطرق إلى القسم الأول، حالة التعارض بين دليلين لفظيين. في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. القاعدة الأولى، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض بغض النظر عن جهة الصدور. افرض أنت تسمع المعصوم مباشرة، خليك عن صدور فلان عن فلان عن فلان، أنا أسمع المعصوم مباشرة، مرة يقول لي هذا حلال ومرة يقول لي هذا حرام ودلالتهما قطعية، هذا مستحيل، لابد أن تتصرف في دلالة أحد الدليلين. القاعدة الثانية، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا ويدل الآخر بظهوره، يعني قطعي وظني، على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلان يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم. عندك يجوز وعندك لا ترتمس، هل لا ترتمس نص في الحرمة أم لا؟ نص في الحرمة ليس نصا في الحرمة، لا ترتمس لعل مكروه، فهذا ظني، ولكن يجوز بعد ما نقدر نقوله، نقول يجوز قصد حرام، هذا منافي لمدلول كلمة يجوز، يجوز يعني مباح بعد مو حرام، فيجوز دلالته قطعية، لا ترتمس دلالته على الحرمة ظنية، فنقدم الجواز على الحرمة، على يعني على الدليل الثاني لا ترتمس على النهي. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. يعني إذا نطبق قاعدة أصالة الظهور، قلنا أصالة الظهور شنو؟ حجية الظهور هو حمل الكلام على أقرب معاني، أقرب معاني لا ترتمس هي الحرمة، ولكن هني نقدر نحمل على الحرمة، لا نستطيع أن نحمله على ما يظهر من، فنحمل على المعنى البعيد، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان فيحصل التعارض، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة، يعني نتصرف في الظني لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. جيد. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. ليش عندنا القاعدة الفقيه يتبعها في استنباطه؟ لأن دائما صيغة الأمر والنهي دلالتهما ظنية، دلالتهما ظنية، لهما معنى أظهر من معنى آخر، ليس متعينا في الوجوب أو الحرمة، لا، الوجوب والحرمة أظهر فيهما في الأمر والنهي، في افعل ولا تفعل. فإذا ما كان مانع من الحمل على المعنى الأظهر نحمل عليه، أما إذا وجد المانع فلا نحمل عليه، نحمل على المعنى الأبعد، لأن الصيغة ليست صريحة، ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. في غالب أحيانه يقول يجوز، صعب مثلا الإمام يتكلم بكلام يظهر منه الجواز ومع ذلك ما يكون جائز. نعم، مرات مثلا افرضوا الإمام قد يقول افعل، مثلا الراوي يسأل الإمام عليه السلام يقول أخذ هذا المال، مثلا الإمام يقول خذ، والإمام يقصد التهديد، مثلا قلنا مثلا من معاني الأمر التهديد، يقول خذ وشوف عذاب جهنم مثلا، هذه المحامل يمكن حمل الجواز عليها، ولكن غالبا لا، اللفظ الدال على الجواز بعد صعب حمله على غير الجواز. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. عندنا حكم وعندنا موضوع، مثلا افرضوا مثلا أكرم العالم، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ كل عالم أو العالم، هذا دليل أكرم العالم. دليل آخر يأتي ويقول لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، أو لا تكرم العالم الفاسق مثلا. موضوعه العالم الفاسق، هذا الموضوع أخص من موضوع الدليل الأول، فنقدم الأخص على العام ونخصص العام. ومثاله أن يقال في نص الربا حرام، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح. تطرق إلى حكم، قال يعني الموضوع العام أو المطلق هو الربا، الربا حكمه الحرمة، بعد ذلك جاء بدليل آخر موضوعه شنو؟ أخص، الربا خصوص الذي بين الوالد والولد، شنو حكم الإباحة؟ فنقدم هذا الثاني لأنه أخاص. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص، الربا مطلقا حرام. والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، وفي هذه الحالة نقدم الثاني على الأول، لأنه يعتبر بوصفه أخص. شنو يعتبر؟ يعتبر موضوعا من الأول قرينة عليه، أو أخص موضوعا من الأول، يعتبر شنو؟ يعتبر قرينة على الأول، لأنه أخص موضوعا فيؤدي دور القرينة، وهذا أمر عرفي. يعني ما عندنا رواية تقول قدم الأخص موضوعا، لا، أمر عرفي في حياتنا العادية الاعتيادية في أمورنا هكذا نتعامل مع كلام بعضنا البعض. بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول، يعني إذا جمعت بين هذين الكلامين في جملة واحدة، إذا قال الخطيب على المنبر الربا حرام والربا بين الوالد والولد مباح، إذا شيء جمعهما، دائما إذا تبي تشوف الدليلين يمكن جمعهما أم لا، اجمعهما في كلام واحد في جملة واحدة، شوف هذا الكلام يمكن تصحيحه ولا لا، يصدر إلا من مجنون مثلا، حيث لا يمكن تصحيحه، كان يقول هذا حلال وهذا في نفس الوقت يقول حرام، حلال وحرام، هذا ما يمكن الجمع بينهما فيتساقطان. أما إذا جمعتهما في جملة واحدة واستطعت أن تتصرف تقدم أحدهما على الآخر، هذا يسمى بالجمع العرفي، عرفا قابل للجمع. فهني بنفس الكلام، الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده. هل هذا الكلام عرفي يصدر من عاقل؟ نعم يصدر من عاقل، كأن تقول لولدك مثلا افرضوا ايتني بعشرة كؤوس من الماء كلها باردة إلا واحد لا يكون بارد، تستثني بعده. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق. هذا ذكرنا الفرق بين العموم والإطلاق، أن العموم دائما بالأدوات والإطلاق بلا أداة، في الحقيقة رفع القيد هو الإطلاق، بلا أي قيد يكون مطلقا. فإن كان بالأداة اصطلاحا يسمونه شنو؟ عام. والدليل الثاني يسمونه خاص، فالثاني يخصص الأول. أما إذا ما كان في العام أداة اصطلاحا يسمونه مطلق، ما يقولون العام بعد، يقولون المطلق، والدليل الثاني مقيد، وفي الحالة الثانية مقيدا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. شلون يعني تقديمهما على العام؟ يعني ما نأخذ بالعام؟ نأخذ بالعام ولكن في دائرة موضوعه غير موضوع الخاص. يعني إذا نبي نوضح شيء يصير، افرضوا عندنا دائرة هذا العام، قال شنو في هذا الجزء؟ قال حرام. بعد ذلك جاء الخاص، أو خلينا نقول هذا كله حرام، الخاص جاء وقال هذا حلال، هل حرام بالتالي شامل لهذه الدائرة الصغيرة التي استثنيت وحللت؟ ولكن في هذه الدائرة نقدم الخاص المقيد أو المخصص، في هذه الدائرة نقدم، في باقي أفراد الدائرة الكبيرة شنو؟ بعد نأخذ بالعام. فالمراد بتقديم الخاص على العام أو تقديم المخصص على المقيد تقديمه في دائرته، أما الدائرة في دائرته الصغيرة، أما الدائرة الكبيرة فيبقى فيه عموم العام، وأن العام يسقط. بعضهم أول ما يواجه التعبير أن نقدم الخاص على العام يقول يعني شنو العام نسقطه؟ لا، العام ما نسقطه، في دائرته، في دائرة موضوعه لا نسقطه، إنما في هذه الدائرة الصغيرة يسقط ويقدم عليه الدليل المقيد أو الخاص. الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد في سائر هذه الدائرة الصغيرة، غير هذه الدائرة الصغيرة من أفراد الدائرة الكبيرة، يبقى العام هو القائم، هو الذي يؤخذ به. إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. بهالمقدار، بمقدار الدائرة الصغيرة أنت ترفع يدك عن الحجة، وإلا باقي الدائرة الكبيرة هو ما تقدر ترفع يدك عنها لأنها لها الحجية، قال الشارع اتبع هذا الخبر مثلا، فكيف أرفع يدي عن جميع أفراده؟ جيد. الحالة الرابعة والقاعدة الرابعة، قد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع، ما ينفي الحكم. في التخصيص كان عندنا شنو؟ كان ينفي الحكم، يقول الربا بين الوالد والولد ليس حراما، نفى الحكم. هني لا، أصلا ما يبين الحكم، يقول هذا مو ربا، هذا ليس بربا، ينفي الموضوع. قلنا هذا يسمونه حكومة. مثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعا، هذا من الحكومة المدين ولو عرفا لعل أنتم الناس تقولون هذا مدين، ولكن مع ذلك مستطيع عادي ما يتأثر، ما تتأثر حياته، يقدر يحج. ولكن أنا الشارع عندي تعريف الاستطاعة هذا أن لا يكون مدينة. تعريفي قد يختلف عن تعريفكم، تعريفي للربا قد يختلف عن تعريفكم للربا، فأبين هذا الموضوع. أقول دائرة موضوعي هو شنو؟ دائرة لا تشمل المدين، فأقول المدين خارج عن الاستطاعة. فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع. لو بقينا نحن وهذا الدليل الأول، بعض أفراد المدين كان عليه الحج ولا لا؟ نعم، عرفان بعض أفراد المدين يصرف عليهم أنهم مستطيعين، مثلا عنده مال كثير وهم مقدار الحين عنده دين مثلا ومو متأثر حياته، ودينه مثلا مؤجل وله أجل وإلى آخره، عرفان يقال أنه مستطيع لا يتأثر دينه ويستطيع أن يحج. ولكن الشارع يقول لا، هذا المدين ليس مستطيعا عندي. والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين. احنا بينا أربع حالات، يعني المجموع خمس حالات، إلا الآن بينا أربعة منها. الحالة الأولى كانت مستحيلة، ماكو تقديم، إن قطعي مع قطعي هذا مستحيل. بقي الثلاثة، تخصيص أو شنو كان عندنا بعد؟ ظني مع قطعي، كنا نقدم القطعي، وكان عندنا الحكومة. في هذه الثلاث حالات الجمع بين الدليلين يسمى بالجمع العرفي أو قواعد الجمع العرفي. الحالة الخامسة تساقط، ماكو جمع، فلذا ما يسمى بالجمع العرفي. إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه، إجمالا غير الصورة السابقة، لا حاكم ولا مخصص ولا مقيد ولا أحدهما قطعي والآخر ظني، ليس شيئا من الموارد السابقة، شنو حكمه؟ فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين متكافئين، يقولون اصطلاحا متكافئان، الدليلان متكافئان، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. جيد. هذا كله في تعارض الدليلين اللفظيين. أما الدليل اللفظي إذا تعارض مع الدليل القطعي، عفوا مع الدليل العقلي، اللفظي مع العقلي، فعندنا هم نقدر نقول ثلاث حالات. تارة نفس الكلام نفس الفكرة، تارة قطعيان هل يمكن هذا؟ المعصوم عليه السلام يتكلم بكلام قطعي الدلالة وهذا الكلام ينافي قاعدة عقلية قطعية، كمثلا المعصوم يقول اجتماع النقيضين ليس بمحال، اجتماع النقيضين ليس بمحال. هل هذا ممكن أن يصدر من المعصوم؟ هذا مستحيل، وما عندنا هم في أدلتنا لا عندنا ولا هو ممكن. إذا كان لفظي قطعي وعقلي غير قطعي،
شنو تقدم؟ واضح، نقدم اللفظي، لفظي قطعي وعقلي غير قطعي. مثلا افرضوا مثلا حين بالتسامح نقول، مثلا افرضوا العاقل خصوصا في زماننا من باب التقريب كعيب المثال على ما يكون أصل من أحكام العقل، العقل يحكم بحسن تساوي الإرث بين الزوج بين العفو بين المرأة والرجل. هذا دليل عقلي قطعي بنحو اجتماع استحالة اجتماع النقيضين. عقولنا تستحسن أن الأخ والأخت مثلا يتساويان، استحسان أن يتساويا في الإرث، ولكن هل هذا الاستحسان قطعي؟ يعني العقل ما يتقبل أن يكون خلاف هذا؟ لا يتقبل، ولكن يستحسن أن الإرث بين الأولاد يكون متساويا. فإذا عارضه دليل آخر قال شنو؟ إرث البنت نصف الولد مثلا، وهذا قطعي، وهذا شنو صار؟ ظني. ظني ولا مو ظني؟ ظني، لأنه مجرد استحسان عقلي. العقل يميل إلى هذا عادة، العقلاء عادة يميلون إلى أن يساووا بين أولادهم مثلا، ولكن إذا مولى من الموالي حكم على عبده بأن لا يساوي بين أولاده، العبد ما يقول شلون أنا أجمع بين النقيضين، لا مو كاجتماع بين النقيضين، ممكن أن لا يساوي الشخص بين أولاده في الإرث مثلا. فهذا ظني مجرد استحسان، وهذا قطعي، نقدم اللفظي القطعي، يقدم اللفظي. جيد. الحالة الثالثة عكس الحالة الثانية، عقلي ظن، عقلي قطعي ولفظي شنو؟ غير قطعي. هذا واضح، يقدم العقلي. افرض العاقل يقول باستحالة أن يكون لله تعالى شنو؟ جسم، أن تكون له يد مثلا. العقل يحيل هذا، يقول باستحالته، يقول لو كان الله تعالى ذا يد لكان محتاجا، هو الفرض أنه غير محتاج، فهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين. أنت فرضت موجودا، فرضت شيئا غير محتاج، ثم أثبت له صفة وهي صفة كونه ذا يد، أثبت له صفة تجعله محتاجا، فهذا اجتماع النقيضين، فهذا أمر قطعي. وعندك مثلا افرضوا آية يد الله فوق أيديهم، هذه دلالتها ظنية ولو صدورها قطعي، هي آية بالتالي، ولكن دلالتها ظنية، يمكن حمل اليد على القوة مثلا، قوة الله فوق قوتهم وإلى آخره، وهذا كثير في كلام العرب ولا مانع منه، بل أصلا متعارف بين العرب. فنحمل الدليل اللفظي الظني على معنى آخر، على نحمل اليد على مثلا معنى القوة لا نحمله على المعنى القريب، ونقدم العقلي القطعي عليه. هذه حالات ثلاثة في التعارض بين العقلي واللفظي. واضح؟ الحالة الثالثة والأخيرة تعارض العقليين، هذا إما قطعيين ومستحيل بعد ما يحتاج إلى بين، ماكو شخص عاقل يحكم عقله بحكمين متناقضين، يقول أنا هم عقلي يقول لي اجتماع النقيضين محال، هم يقول لي اجتماع النقيضين مو محال، هذا يودون إلى مستشفى المجانين، مستحيل أصلا يصدر من عاقل هكذا حكم. الصورة الثانية أن يكون قطعي وظني، فنقدم القطعي، واضح بعد ما يحتاج إلى
بيان أصلا. كمثلا إذا دار الأمر بين اجتماع النقيضين وبين أن مثلا نفرضوا مثلا نقول شنو أن الكذب قبيح، قبح الكذب ليس حكما قطعيا للعقل، لأن بعض الأحيان الكذب يكون قبيح، بعض الأحيان لإنجاء شخص مؤمن مثلا ما يكون أصلا قبيح، فيستحسن أو خلينا نقول مثلا يستحسن عدم الكذب العاقل. أمر ظني في بعض الحالات يكون حسنا، في بعض الأحيان لا يكون حسنا. إذا دار الأمر بينه وبين اجتماع النقيضين أكيد نحب نقدم قاعدة اجتماع استحالة اجتماع النقيضين. هذه أمور واضحة بعد يعني حتى ما تحتاج إلى بيان، ولكن المصنف حتى جميع الصور يكون مستوعبها ذاكر هذه الموارد، وإلا ماكو عاقل مثلا يقدم الدليل العقلي الظني على الدليل القطعي العقلي القطعي. جيد، خلنا نقرأ الحالات الأربعة الباقية. قال: حالات التعارض الأخرى. وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. الأول أو القاعدة الأولى: الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية، وهذه الحقيقة لا نفرضها، لا تفرضها العقيدة فحسب، مو بس مجرد عقيدة عندنا، لا، حتى في الواقع ما عندنا هكذا دليل، ما ورد هكذا دليل بحيث نضطر أن نسقط الدليل اللفظي مثلا ونأخذ بالدليل، بل يبرهن عليه الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل. ما رأينا في أخبارنا دليلا قطعيا من حيث الدلالة، ولو من حيث الصدور ما كان قطعي، ولو من حيث الصدور ما كان قطعي، ينافي ويعارض دليلا عقليا قطعيا كاجتماع النقيضين، كما أدري كون الله تعالى ذا جسم مثلا، ماكو دليل صريح يعطي هذا المعنى. ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. القاعدة الثانية: إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاطع. هذا احنا وين كتبنا لفظي؟ اي شنو؟ صح،
لفظي
مقطع. اي دليل لفظي ودليل، هني عبارة المصنف عام، قال دليل لفظي سواء كان قطعيا ام لا يعني، ودليل اخر ليس لفظيا ولا قطعيا، قدمنا الدليل اللفظي. يعني حتى لو اللفظي ما كان قطعي، اللفظي كان شنو؟ ظني، وكان عندنا دليل، نزيد هذا قسم آخر لا بأس، إذا كان عندنا لفظي ظني وعقلي، يعني لفظي غير قطعي وعقلي أيضا غير قطعي، حكمه يقدم اللفظي أيضا. المصنف جمع بين
صورتين،
سواء كان اللفظي قطعيا أم كان غير قطعي، وعارض دليلا عقليا غير قطعي. في كلتا الحالتين يقدم الدليل اللفظي الظني أو القطعي. لأن الدليل اللفظي حجة، بالتالي يعني الشارع قال لنا رتب الأثر على ظهور الأدلة اللفظية، ظهور حجة كما مر معنا، فهذا ظاهر ولو ليس صريحا نصا ولكن ظاهر، والظاهر حجة، وعندنا في جانب آخر دليل عقلي شنو غير قطعي لا حجية له. شلون؟ إيه نعم، لم يصل إلى القطع، هو الشارع ما قال لنا اتبع أحكام العقل الظنية، ما أعطاها الحجية، أعطى الحجية للدليل اللفظي ولم يعطي الحجية للدليل العقلي الظني، فنقدم الحجة على اللا حجة. الحالة الثالثة، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا، قدم العقلي على اللفظي لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. يعني صحيح الشارع قال ظهور الأدلة اللفظية حجة، ولكن متى تكون حجة؟ إذا لم تعلم أن أكيدا هذا المعنى لم يرده المعصوم. مثلا قال افرضوا مثلا الحين من باب المثال نقول اجتماع النقيضين مثلا افرضوا ممكن، واستطعنا حمل كلامه على محمل آخر غير هذا الذي يظهر منه، أكيد تحمل على معنى آخر، مو معقولة يعطي الحجية لهذا الظهور اللي أكيدا باطل. فالظهور حجة ما لم يكن باطلا قطعا، إذا بطل قطعا لا حجية له. كمثلا يد الله فوق أيديهم، ظهوره حجة، صحيح احنا درسنا ان الظهور حجة، والشارع بدليل سيرة العقلاء اعطى الحجية لظهور كلام لظهور كلامه، ولكن هذا الظهور حجة ما لم يبطل قطعا، اذا بطل قطعا لا حجية له. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر، يعني أصالة الظهور وتقديم المعنى القريب على المعنى البعيد، هذا أكيد في هذا الدليل لا يجري من معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور بالمعنى الأقرب، لا مجال للأخذ به، وإلا لكان الله ذا يد، لو أخذنا بالمعنى الأقرب من الآية مثلا لكان الله تعالى ذا يد، وهذا مستحيل بحكم العقل. الحالة الرابعة، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي العقلي، يعني هذا واضح بعد. جيد، هذا تمام الكلام في الأدلة المحرزة. فالحاصل صار ثلاث أقسام عندنا في الأدلة المحرزة، تارة لفظيين، تارة لفظي وعقلي، وتارة شنو عقليين. أما التعارض بين الأصول العملية، التعارض بين الأصول العملية، يمكن تصوير أنحاء من التعارض بين الأصول العملية. عندنا أصول عملية متعددة، افرضوا مثلا عندنا الاحتياط، أصالة الاحتياط، عندنا البراءة، عندنا الاستصحاب، ولكن المصنف ما تطرق إلى تفصيل هذه التعارضات، فقط تطرق إلى شنو التعارض بين البراءة والاستصحاب، ولو يمكن تصوير تعارضات أخرى ولكن المطلب خارج عن المقدار اللي الكتاب وضع له، وايد يصير فيه تفصيل، فقط تطرق إلى هذا النوع بين الاستصحاب والشنو
والبراءة.
خلينا نشوف الاستصحاب شو يقول. مثلا
إذا علمت أنك كنت طاهرا، كنت على طهارة، وشككت في عروض في طروء النوم مثلا،
خلينا نقول
شككت في عروض في طروء النوم الناقض للطهارة،
في هذه الصورة في هذه المسألة
الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك.
يعني شنو؟ يعني خليك على يقينك السابق. بعبارة أخرى
أنت الآن صحيح شككت،
شككت في أنك على طهارة أم لا،
ولكن أنا الشارع أقول لك أنت على يقينك السابق،
أنت على يقينك السابق. أو بعبارة أخرى شكك يقين ليس بالشك. أنت تقول للشارع أنا شاك، يقول شكك هذا يقين، اعتبره يقينا. البراءة شو يقول؟ البراءة تقول أنت أو خلينا نقول شذي، وخلينا نغير المثال على أساس يصير فرق بين خلينا نقول مثلا كان على
لم يكن على طهارة، الحالة السابقة كانت عدم الطهارة، وشككت في طروء شنو؟ الطهارة.
مثلا شككت أنك غسلت هذا الثوب أم لا، الاستصحاب يقول شنو؟ أنت على يقينك السابق بالنجاسة بعدم الطهارة. البراءة تقول شنو؟
يرتفع التكليف بالتطهير عند الشك، عند الشك
كلما شككت في أنك مكلف بأن تطهر هذا الثوب أم لا، فيرتفع التكليف عند الشك. في كل ظرف أنت شاك فيه يرتفع التكليف. شنو النسبة بينهما؟ بينهما تباين. واحد يقول لك طهر، الثاني يقول ما يحتاج الطهر. من النسب اللي بيناها شلون نقدم واحد على الثاني؟ هل يتساقطان ولا شي يصير؟ واحد يقول أنت متيقن، الثاني يقول لك إذا شككت فأجر البراءة. ليش نقدم الاستصحاب؟ خليني بمثال ثاني لعله أوضح. مثلا خليني بمثال بالحرمة ما يكون بالتطهير. مثلا افرضوا
كنت على يقين من
شنو؟
من إباحة أو من حرمة التدخين مثلا، خلينا نقول من حرمة التدخين، ثم شككت.
جيد، شككت في الحرمة، الاستصحاب يقول لك شنو؟ خلك على يقينك السابق، ما زال التدخين محرما. البراءة يقول لك شنو؟ يقول كلما شككت في الحرمة يرتفع أو ترتفع الحرمة عند الشك فيها، يرتفع التكليف عند الشك فيه.
هذا المثال لا شوي أوضح من المثال السابق، لأن حرمة إباحة إذا كان لزوم التطهير.
جيد، الاستصحاب يقول أنت على يقين، البراء يقول لك أنا ما أقول لك أنت على يقين أم لست على يقين، ما لي شغل. أنا أقول كلما كنت شاكا فأجري البراءة، تمسك بي كلما كنت شاكا. الاستصحابي يقول لك أصلا أنت خارج عن نطاق الشك، أنت على يقين. بينهما حكومة، واحد يقول لك شنو نفس شنو مثلا يفرضوا يحرم الربا لا ربا بين الوالد والولد، واحد يقول لك شنو يعطيك الحكم، الثاني يقول لا هذا هذه الحالة ليست ربا. هنا عندنا نفس الكلام، واحد يقول لك أنت بريء من التكليف، الثاني يقول لك شنو أنت بريء عند الشك، الثاني يقول لك لست شاكا أصلا، أنت على يقين لست شاكا. فنقدم الاستصحاب لكونه حاكما على البراءة، ناظرا إلى موضوع البراءة. بتعبير آخر موضوع البراءة ما هو؟ الشك. يقول لك الشك هذا الموضوع حكمه ماذا؟ جريان البراءة. كلما كنت شاكا فأجر البراءة، هذا هو الموضوع وهذا هو الحكم، صحيح؟ الاستصحابي يقول لك هذا الموضوع مو موجود، أنت على يقين. أنا أتصرف في الموضوع، ما أقول لك أجر البراءة ولا ما تجري البراءة، هذا حلال ولا حرام، أنا ما لي شغل. البراءة يقول لك هذا حلال، الاستصحابي يقول لك أنا ما أقول لك حلال أم حرام، أنا فقط أرفع لك ظرف الشك، أقول أنت على يقين. ففي هذه الحالة يكون الاستصحاب حاكما على البراءة. هذه صورة التعارض بين الدليل بين الأصلين الاستصحاب والبراءة. واضح ولا أشرحها مرة ثانية؟ واضح. وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي تعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، نعلم أن هذا واجب، ونشك في بغاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة. يعني فترة أنت متيقن من لزوم الصوم وهي من الفجر إلى غروب الشمس، عندك فترة شك هذه ربع ساعة بين الغروب وبين ذهاب الحمرة، وهو مجرى لإحدى قاعدتين. البراءة شو يقول لك؟ يقول لك أنت في 15 دقيقة شاك في التكليف أنك يجب عليك أن تصوم أم لا، فالبراء يقول لك كل لا يجب عليك شيء، مرفوع عنك التكليف. الاستصحابي يقول لك لا، صحيح البراء يقول في كل ظرف كنت شاكا فيه فتمسك بي أنا البراء، ولكن أنا أرفع موضوع البراء، يقول لك أنت لست بشاك حتى تطرق باب البراء. متى تطرق باب البراءة؟ عند الشك. الاستصحاب يقول لك أصلا أنت مو شاك حتى تطرق باب البراءة، بتعبير فني يتصرف في موضوع أو يتصرف في موضوع الدليل في موضوع المسألة، يقول أنت لست شاكا حتى موضوع البراءة الذي هو الشك يوجد، فحكمه يجري، الحكم بالبراءة يجري، لا يجري الحكم بالبراءة لأنك لست شاكا، منزل منزلة العالم المتيقن. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب، تبقي الحالة السابقة، ترتب الأثر على الحالة السابقة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟
إذا لاحظت الحالة السابقة نأخذ بالاستصحاب، إذا ما لاحظت الحالة السابقة نأخذ بالبراءة. شو نسوي؟ نلاحظ الحالة السابقة أم لا؟ والجواب أن نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصولين، وإلا أصلا ما كان مجرى، ما كان شيء مورد يجري فيه الاستصحاب. إذا في كل موارد الدوران بين لحاظ الحالة السابقة وعدم لحاظ الحالة السابقة استطعنا أن نجري البراءة، كانت موارد الاستصحاب قليلة تصير، أو أصلا ما يكون لها، ما يكون لها مورد. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك، ليش تقدمون الاستصحاب؟ لما هذا الترجيح؟ إيش فيها البراءة ما تقدمونها على الاستصحاب؟ يقول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. شلون؟ لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون، موضوعه عدم العلم، كلما صدق عليك الموضوع فأطرق بابي. البراء يقول لك كلما صدق عليك موضوعي وهو عدم العلم فجئ إلى بابي، وموضوعه كل ما لا يعلم، عدم العلم حالة الشك. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشك وبالتدقيق في النصين. نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك، يقول أنت أصلا مو شاك، فموضوع البراءة غير متحقق، ويفترض كأن اليقين باق على حاله. يوم اللي يقول لك لا تنقض اليقين يعني شنو؟ يعني اليقين باقي، نقض الشيء يعني رفعه، إذا قال لك لا تنقض يعني هو باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة لأنه ينفي موضوع البراءة. جيد، هذه الحالة الثانية من حالات التعارض. الحالة الأخيرة من حالات التعارض تعارض شنو؟ أصل مع الدليل المحرز. بينا تعارض الأدلة المحرزة، بينا تعارض الأصول العملية فيما بينها، والحالة الثالثة والأخيرة تعارض الأصلي مع الدليل. هذا عنده حالتين، إما الدليل قطعي الدليل إما قطعي وإما غير قطعي. إذا الدليل قطعي مثلا افرضوا رواية مثلا زرارة قطعية الدلالة على مثلا افرضوا ما ادري ان الطواف سبعة اشواط، او ان الطواف واجب، الحين خلينا نقول اساس يكون هالمسألة ان الطواف واجب من واجبات الحج، دلالة قطعية لا يشك فيها. وعندك شنو؟ البراءة. البراءة شو تقول؟ إذا شككت في وجوب الطواف فالطواف غير واجب، فهو غير واجب، أو الوجوب مرفوع عنك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا شككت الوجوب مرفوع عنك، شنو تقدم على شنو؟ أصلا ما يأتي دور التقديم، لأن موضوع البراءة قلنا شك، وهني إحنا شاكين ولا قاطعين؟ قطعية الدلالة ما في شك، فهو خارج على اصطلاحهم تخصصا، يعني أصلا
موضوع البراءة لا يشمل هذه هذه المسألة لأنك قاطع. كأنت تقول مثلا افرضوا الحج واجب على المستطيع، أنت أصلا مو مستطيع حتى تأتي وتبحث هل تجري البراءة لا تجري، أصلا مو مستطيع، قاطع بأنك لست بمستطيع، أصلا ما يكون مجرى لوجوب الحج أو لرفع وجوب الحج. فهذا نفس الكلام، فالدليل القطعي الدليل المحرز يعني القطعي يقدم لأنه خارج عن موضوع الأصول العملية، جميع الأصول العملية سواء براءة استصحاب كلها تجري في ظرف الشك، أصل الأصل العملي أصلا ظرفه ظرف الشك. قلنا إذا الدليل بين لك الحكم فتأخذ به، إذا ما بين لك الحكم وشككت وبقيت حائرا في الحكم الشرعي فتذهب وتطرق باب الأصول العملية. إذا أنت مشاك أصلا ما تطرق باب الأصول العملية، فتقدم الدليل القطعي على شنو؟ على الأصل العملي. أما إذا كان الدليل غير قطعي، هذا شوي هذا واضح ولكن قد يكون شوي فيه يعني ما يثير الشك. إذا رواية زرارة مثلا الظنية دل قالت شنو مثلا افرضوا مثلا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة واجب، مثلا صلاة الجمعة واجبة ظنية، البراءة شنو تقول؟ ما لم تعلم بوجوب الصلاة فهي غير واجبة، صحيح؟ فهي غير واجبة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يصدق على هذا الظن أنه غير علم ولا لا يصدق عليه؟ هو علم أم ليس بعلم؟ رواية ظنية فيصدق عليه أنه ليس بعلم، لا يفيد العلم. إذا لم يفد العلم وكان ظنيا دخل في ما لم تعلم ولا ما دخل؟ دخل في موضوع البراءة ولا ما دخل؟ دخل، هذا هو غير علم بعد. فبالنظرة الأولى قد يقال موضوع البراءة شامل لهذه الروايات الظنية لأن موضوع البراءة هو عدم العلم والرواية الظنية ما تفيد العلم. نعم الرواية القطعية تفيد العلم في الخارج تخصصا الرواية القطعية، أما الرواية الظنية لا، موضوع البراءة شامل لها، فشن نسوي هني؟ نجري البراءة يعني كلها الروايات الظنية ما يبقى لنا إلا مثلا 50 رواية قطعية، باقي الروايات اللي أكثرها ظنية الدلالة نجري فيها أصالة الظهور كلها يشملها أصل البراءة، هل هذا معقول؟ مو معقول، ولكن فذلك الفنية من الناحية الأصولية شلون نقول بتقديم الرواية على البراءة مع شمول موضوع البراءة للروايات الظنية من ناحية
بيّنها الشارع روايات الظنية.
اي شنو بيّنها؟ شنو قال؟
قال الروايات الظنية ليست بحجة ما لم يأتي الشارع ويؤيدها.
اي نعم وأيدها أحسنت، هذه الظنية صحيح بنفسها وجدانا يعني بيننا وبين أنفسنا نرى أن كلام زرارة ما يفيد إلا الظن، ولكن الشارع تدخل قال لا صحيح هذا ليس بعلم وجدانا فيما في دخيلة نفسك، ولكن الشارع جاء وقال قال خذ بخبر الثقة، قال ولا ما قال قطعا قال خذ بخبر الثقة، يعني شنو؟ يعني نزله منزلة العلم، قال رتب الأثر على خبر الثقة، أو نفس الرواية الواردة ما أديا عني فعني يؤديان، يقول للرواة يقول هل اثنين الشخصين من الرواة عن الإمام العسكري كأنه عليه السلام يقول ما أديا هذين مني فعني يؤديان، يعني هو كلامي كلامهم كلامي ولو كلام ظني ولكن هو كلامي، والظهور ظهور الرواية ولو ظهور ظني نزله منزلة القاطع. قال عامل الظهورات الظنية معاملة القاطع، فهو صار شنو؟ علم تعبدا، صحيح ولا لا؟ ليش صار علم تعبدا؟ يعني الشارع عبدنا، قال لنا أنا الشارع ألزمكم بالأخذ بهذه الظنون كأنها علو. أنت اغمض عينك عن الجهة الظنية، عاملها معاملة العلم كأنها علم. فرواية زرارة وإن كانت في دخيلة نفسنا نراها ظنية، ولكن الشارع جاء وقال لنا هي علم، هذه الرواية علمية تفيد، عاملها كأنها تفيد العلم ورتب الأثر عليها. فاش سوى؟ شنو النسبة صارت؟ حكومة. دليل حجية الظهور حاكم على دليل البراءة. ليش حاكم؟ لأن دليل البراءة كان قاعد يقول شنو؟ ما لم تعلم. دليل حجية الظهور قال الظهور علم، الظهور صحيح ظني ولكن أنا أعتبره علما، فخرج عن البراءة ولا ما خرج؟ خرج، جاء وتصرف في موضوع البراءة فصار الظهور علما. فالدليل غير القطعي، غير قطعي الدلالة ببركة دليل حجية الظهور يكون حاكما على دليل البراءة. فنقدم شنو؟ يقدم الدليل الظني غير القطعي. يعني للحكومة، لحكومة حجية الظهور على البراءة. بعبارة مختصرة، دائما الشارع عندما يقول الشيء للشيء حجة، يعني شنو؟ يعني ينزله منزلة العلم. فدائما كلما أعطاه الشارع، كلما كان ظنيا وأعطاه الشارع الحجية، تكون هذه الحجية حاكمة على دليل البراءة، لأن دليل البراءة وجدانا شامل لهذه الظنون لأنها ليست بعلم. ولكن تعبدا بعدما أعطاه الشارع العلم تخرج عن موضوع البراءة. نفس دليل الربا اللي قلنا احنا نشوف بين الوالد والولد ربا، ولكن الشارع يأتي ويقول هذا أنا ما أعتبره تعبدا، تعبد بكلامي أنا الربا ما أعتبر بين الوالد والولد، لا أعتبره ربا. هني بنفس الكلام يقول الظهور لا أعتبره ظنا، أعتبره علما. فحاكم دليل حجية الظهور حاكم على دليل البراءة. اليوم شوي طولنا عليكم بس أساس نخلص الكتاب بعد ما يصير درس ثاني. قال التعارض، اي نعم، التعارض بين النوعين، هذا المطلب الأخير بعد. ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، هذا بوادي وهذاك بوادي. هذا قاعد يقول إذا شككت فتمسك بي أنا الاستصحاب أو بي أنا البراءة، وأنت قد استفدت اليقين من ذاك الدليل القاطع. فلا مجال للتعارض أصلا بينهما، لأن كل منهما في واد لا يحصل التعارض بينهما، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. يعني بتعبير آخر، عدم حالات عدم العلم، في حالات عدم العلم تطرق باب الاستصحاب أو تطرق باب الاحتياط أو تطرق باب البراءة، أما إذا حصل العلم بعد ما تروح على بابهم. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية، وإنما هذه صورة القاطع. الصورة اللي قد
يدغدغ فيها ويثار فيها تثار فيها الشبهات، هذه صورة الظن، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض، لون من التعارض، هذا مو تعارض بين الدليل والأصل. إذا لم يكن الدليل قطعيا، ليش لون من التعارض؟ لأن الأصل يقول موضوع شنو الأصول العملية، موضوعها عدم العلم، والدليل الظني عدم علم أم ليس عدم علم؟ عدم علم، فظاهرا كأنه يشمله دليل الأصول العملية، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص، يعني يوسع على العباد ويرخص لهم بعدم هذا الوجوب أو عدم هذه الحرمة، يقول كل ما لا تعلمون فهو موسع عنكم، مرفوع عنكم، مرخصون أنتم فيه. ومثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام الدليل الظني، يعني ظني الدلالة، قد قام عليه الدليل الظني، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم، ليش غير معلوم؟ لأن ظني، بالتالي نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها في الرتبة الأولى، في المرتبة الأولى، فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أم على أساس الأصل العملي؟ ويسمى الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول. يعني هذا الدليل اللي قال مثلا خبر زرارة أن صلاة الجمعة واجبة مثلا، أو الدليل اللي قال لا ترتمس في الماء مثلا بصيغة النهي، كان صيغة ظنية، هذا أمارة، عارض أصل البراءة، شو نسوي؟ ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه، يعني وما سواه من الأمارات من الأدلة الظنية، سواء كان خبر ثقة أو غيره من الأدلة الظنية التي أعطى الشارع الحجية لها، كالظهور، كمثلا ما أدري خبر الثقة، ما أدري إلى آخرها، الأمور الظنية اللي بحثناها أنها ظهور الكتاب، ظهور الروايات وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية جميعا، مو بس البراءة، جميع الأصول، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع، هذا يؤدي دور منه؟ يؤدي دور الظن ولا دور القاطع؟ يؤدي دور الدليل القطعي، الشارع رفعه، أعطاه الحجية وجعله، قال أنا أشوف قاطع، أنت تشوف ظن، أنا أشوف قاطع. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا، ولهذا يقال إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية، يعني تصرف في الموضوع، قال هذا مو علم، هذا الدليل الظني صحيح أنت تشوفه علم، أنا أشوفه مو علم، فتصرف في الموضوع ليخرج عن شمول دليل البراءة له. فنقدم هكذا الدليل الظني المحرز على الأصل العملي. هذا تمام الكلام في باب التعارض، وبه يختم الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وإياكم للسير على هذا النهج وتعلم علوم محمد وآل محمد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.